الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، الناقض الثامن مظاهرة المشركين، ومظاهرة المشركين هي توليهم، والتولي هو نصرتهم وإعانتهم على المسلمين من جهة كونهم كافرين، معاونتهم ونصرتهم على المسلمين من جهة كونهم كافرين، فهذه هي المظاهرة، ولفظها مشعر بحب ظهور الكفار على المسلمين وحب ظهور دين الكافرين على دين المسلمين. ومظاهرة الكفار بهذا المعنى كفر أكبر بإجماع المسلمين، وهي مضادة لما أراده الله عز وجل، وسعي ومعاندة لما شرعه الله عز وجل، وسعي في رد ما أراده الله سبحانه وتعالى لدين المسلمين. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدل هذا على أن الذي يكره ظهور دين الله مشرك كافر، فكيف بمن يحب ظهور دين الكفار على دين الله عز وجل؟ لا شك أنه يكفر كفرا أكبر. وقال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم هنا هو الظلم الأكبر، وهو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا على أن الذي يتولى الكفار بالمعنى الذي ذكرناه أنه من الكفار، وأنه من أهل الظلم الأعظم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما نصرة الكفار بنوع نصرة لغير دينهم ومن غير محبة ظهور دينهم، وإنما لشهوة أو دنيا يرجوها الإنسان، فهذا جرم عظيم وذنب كبير، لكنه ليس كفرا يخرج من الملة. يدل لهذا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، أي امرأة مسافرة، ومعها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فأنكرت الكتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. نحن على يقين أن الكتاب موجود، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، فإما أن تخرجي لنا الكتاب باختيارك، وإما أن ننزع عنك ثيابك لنأخذ الكتاب. فلما سمعت هذا أخرجته من عقاصها، أي من جمارها من شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة، وكان صحابيا رضي الله عنه، إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بتدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ فاستفصل. وهذا أول دليل على أنه ليست كل نصرة للكفار كفرا، فإنه لو كان الأمر كفرا على إطلاقه لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست منها، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. ثم انظر ماذا قال حاطب: وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني يا رسول الله ما أرسلت لهم رضا بالكفر ولا ردة، ولكن طمعت في هذه المسألة أن أتخذ عندهم يدا، فإن كان الأمر لك وهو الأصل في النفس فالحمد لله، وإن كان الأمر عليك فقد اتخذت عندهم يدا لأحمي قرابتي وأهلي في مكة ومالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. صدقكم في ماذا؟ أنه ما فعل كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر. فدل هذا على أنه ليست كل نصرة للكفار كفرا. فحاطب رضي الله عنه نصر الكفار بنوع نصرة، وهو إخبارهم بتدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقال يضعف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ورّ حتى يباغتهم. فحاطب رضي الله عنه أرسل إليهم بهذا الخبر، وفي هذا نوع نصرة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. ومع ذلك لما قال حاطب: ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. وهذه الجملة تدل على أمرين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تدل على أمرين. الأمر الأول أن النصرة لغير الدين وإنما لدنيا أو نحوها ليست كفرا، إذ لو كانت كفرا لما غفرت لا لأهل بدر ولا لغير أهل بدر. وإنما تغفر بالتوبة. والأمر الثاني أن هذا الفعل وإن كان من أجل الدنيا وليس كفرا إلا أنه ذنب عظيم يحتاج أن يغفر، وهذا مأخوذ من قوله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل دلالة بينة على أن النصرة لغير الدين ولغير كونهم كفارا ليست كفرا، وإنما هي جرم عظيم. أما إذا أعان الكفار على بعض المسلمين لمصلحة المسلمين بل ولمصلحة غيرهم من المصالح المعتبرة شرعا فهذا ليس معصية بل هو مطلوب، كالتعاون بين الدول للقبض على المجرمين، اللص الذي يسرق في ديار المسلمين وفي ديار الكفار، والنصاب الذي ينصب على المسلمين وعلى غير المسلمين، وهؤلاء المخربون المفجرون المدمرون الذين يفجرون مساجد المسلمين ويترصدون لفضلاء المسلمين في طرق المساجد يقتلونهم وينقضون العهد والميثاق ويقتلون في ديار الكفار بعد إعطائهم العهد والدخول بتأشيرة وغير هذا، هؤلاء جميعا التعاون مع الكفار لإذهاب شرهم وإقامة المصلحة العامة هذا ليس معصية أصلا فضلا عن أن يكون كفرا، وإنما هذا مما هو مطلوب شرعا، فإن الله لا يحب الفساد. ولذلك ما يروجه هؤلاء المفسدون في الأرض من أن الدول الإسلامية تعين الكفار عليهم وهذا كفر وردة هذا باطل، فإننا نقول إن هذا ليس معصية أصلا بل هذا مطلوب من ولاة الأمر المسلمين أن يقتلوا الخوارج ويمنعوا الفساد والمفسدين، فإذا احتاج المسلمون إلى إعانة الكفار لكون هؤلاء ليسوا في يد المسلمين أو متحصنين بقوة يحتاج معها إلى إعانة الكفار عليهم من أجل مصلحة المسلمين ودفع فسادهم فهذا مشروع ولا حرج فيه. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن التولي غير الموالاة، فالتولي هو النصرة وهو ينقسم في حكمه إلى هذه الأقسام الثلاثة: نصرة الكفار من أجل دينهم كفر أكبر، نصرة الكفار من أجل دنيا مع بغض دينهم وبغض ظهورهم هذا معصية وجرم عظيم، نصرة الكفار على بعض المسلمين المفسدين المجرمين لإقامة المصلحة ودفع المفسدة هذا مشروع وليس ممنوعا. وأما الموالاة فهي المحبة، والود وما قد يتبع ذلك، وهذه إن كانت محبة للكافر من أجل دينه وأنه كافر فهو يحب لأنه كافر، فهذه حرام وكفر يخرج من الملة، لأن محبة الكافر لكفره رضا بكفره وتزيين لكفره، بل وحب لكفره، وهذا كفر، وعليه تحمل النصوص الواردة في هذا. وأما محبة الكافر محبة طبعية تغلب على القلب من غير بذل سبب لها، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان أصلا، كأن يحب الولد والده الكافر محبة الوالد مع بغضه له من جهة كفره، أو يحب الوالد ولده الكافر من جهة المحبة الطبيعية مع بغضه له من جهة كفره، أو يتزوج المسلم كتابية حيث يجوز له ذلك ويحبها من جهة مودة الزوجة مع بغضه لها من جهة كفرها، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. وأما المحبة لغير هذا، يعني ليست محبة طبيعية بل محبة مكتسبة وليست من أجل الدين، فهذه محرمة، لا يجوز للمسلم أن يحب كافرا محبة قلبية بسبب دنيا أو نحو هذا. والمحبة غير إظهار المحبة، فإظهار المحبة في الظاهر في القول أو في العمل لا يلزم منه وجود المحبة في القلب، فإذا كان المسلم في ديار الكفار ويخاف منهم ومن شرهم فأظهر لهم المحبة وقلبه مبغض لهم، فهذا لا حرج عليه فيه، لأنه متق أو لأنه يتقيهم تقاه، وإلا فقلبه يبغضهم. وإذا كان هذا للمصلحة الخاصة فكذلك للمصلحة العامة للأمة، كأن يكتب ولي الأمر المسلم لكافر إنه يحبه، أو إلى صديقنا أو نحو ذلك، مداراة باللسان وقولا باللسان، وإلا فقلبه مبغض للكفار، فهذا ليس كفرا بل هو مأذون فيه عند وجود سببه، والخلط بين الأمور أوقع شبابا كثيرين في ظلمة التكفير، ومن ثم التفجير والتدمير. وإذا ميزت الأمور ووضع كل شيء في نصابه استقامت الأحوال وسلمت الديانة. نعم.
قال رحمة الله عليه: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يسعه الخروج